ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وأن يوفقنا على صيام وقيام ما بقي منه من أيامه ولياليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي الذي سنبدأ قصته في هذا اللقاء نبي كريم من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم هم صفوة الرسل وخير البشر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى قد فضل جنس الإنسان على غيره من الأجناس، ولقد فضل لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. ثم ربنا تبارك وتعالى قد اصطفى من البشر الأنبياء والمرسلين، ثم إن ربنا تبارك وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى قد اصطفى من هؤلاء الأنبياء والمرسلين أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، صفوة الخلق. ثم إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هؤلاء الخمسة اثنان: إبراهيم عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام. ثم اصطفى على البشر وعلى الخلق قاطبة سيد ولد آدم وخير من وطئت قدمه الثرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. موسى ابن عمران، وهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما أو عليهم السلام، هو الذي سنتناول قصته، أو سنبدأ حتى أكون دقيقا سنبدأ في تناول قصته في هذا اللقاء، ولن نستطيع أن نأتي عليها جميعها لكثرة المواقف ولكثرة الأحداث التي دارت في حياته عليه الصلاة والسلام. لذلك سنحتاج إلى لقاءين أو ثلاثة لنقف مع هذه القصة التي تعد من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم، ذكره الله عز وجل في عشرات المواضع. تجاوز ذكر موسى في القرآن الكريم لم تخن الذاكرة ما يزيد على 30 و100 مرة، يعني فوق 130 مرة ذكره الله عز وجل. وفي هذا يقول العلماء هذا التكرار في مواضع مختلفة وفي سور مختلفة لا شك أنه لحكمة بالغة، يعني كون الله تبارك وتعالى يكرر موسى على وجه التحديد ويذكر قصته في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ليس هذا اعتباطا، وحاشا ربنا تبارك وتعالى، وتنزه ربنا عن العبث سبحانه وتعالى. إنما كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يلفت انتباهك أيها المسلم عندما تقرأ القرآن الكريم وتجد هذا التكرار لقصة موسى، كأنه يريد منك سبحانه وتعالى أن تتمعن فيها وأن تتدبر فيها لما فيها من الآيات والحكم والعبر والدروس الشيء الكثير. يظن بعضنا أن قصته يعني مجرد مع فرعون ثم عاد ودعاه وانتهت، لا، أحداث كثيرة جرت له ولذلك قال الله عز وجل: وفتناك فتونا. وفتناك فتونا. جاء سعيد بن جبير أحد التابعين الكبار وأحد الملاصقين لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وقال له: يا ابن عباس، ما معنى قول الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا، يعني عن موسى؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: قال: يا ابن جبير، استقبل النهار فإن الحديث طويل. يعني جاء ليس إلى العصر مثلا أو المغرب، توقع أنه بيقول له كلمتين تفسير الآية بيمشي. فقال عبد الله بن عباس: لا، استقبل النهار، تعالي باكر مبكر وفرغ نفسك، ترى القضية بالطول، سأذكر لك حديثا طويلا حتى تستوعب تماما ما معنى قول الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا. وفعلا في الصباح ثاني يوم جاء سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس وقال، طرق عليه الباب، قال له: ما ايش معنى فتناك فتونا؟ يلا من اول النهار الان. فذكر له حديثا طويلا طويلا، وهذا ذكره الإمام النسائي في سننه، وحسنه الحافظ ابن حجر، وكذلك الحافظ ابن كثير وغيرهما. حديث طويل يبين تفاصيل ما جرى لموسى. فسنقف في هذه الدروس في الدرس هذا أو الدرسين القادمين، الله أعلم، يحتاج درس رابع بعد ما يندر، الله أعلم، كان في العمر بقية، مع محطات حياته. أيضا لن نستطيع أن نأتي على تفاصيل التفاصيل، ولكن سنقف مع المحطات الرئيسية لقصة هذا النبي الكريم، كيف كانت ولادته، كيف كانت نشأته، ما الذي جرى له في مصر، كيف كان خروجه، ما هو سبب خروجه، ثم كيف اتجه إلى مدين، وكيف عاش في مدين، أو ما الذي جرى له في مدين، ثم عودته وإكرامه بالنبوة، ثم صراعه مع فرعون، ثم هلاك فرعون، ثم ما الذي جرى لموسى بعد فرعون، وقصته مع الخضر، وبناؤهم لقبة الزمان، وقصته مع قارون. فأحداث عجيبة غريبة وقعت لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فاعيروني القلوب والأسماع أحبتي في الله، ولنبدأ في ذكر حوادث قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه. كما قلنا، موسى هو ابن عمران، وعمران ليس هو عمران والد مريم مذكور في سورة آل عمران، بينهما سنوات الله أعلم بها، وليس هارون أيضا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وليس هارون هو هارون أخو موسى، أيضا بينهما سنوات، ولكن هو مجرد تشابه الأسماء. أو قال بعض أهل التفسير أنهم شبهوا مريم بالعبادة بهارون، يا أخت هارون، يعني في العبادة، لكن وليس هارون أخو موسى، وليس عمران أبو موسى لاتساع السنوات بينهم. المهم، قلنا هو موسى ابن عمران، وعمران من ذرية يعقوب، ويعقوب من إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، سليل هذه الأسرة الشريفة المباركة، وهو النبي ابن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كان بني إسرائيل، أو كان بنو إسرائيل في مصر يعيشون مع الفراعنة، أو يسمونهم الأقباط، وهم السكان الأصليون لمصر. وكان سبب انتقال بني إسرائيل من أرض الشام إلى أرض مصر ما جرى ليوسف، كما تعلمون، ما جرى ليوسف عندما انتقل إلى مصر واتخذه عزيز مصر، وفي نهاية القصة إيش مكنه عزيز مصر، ملك مصر مكنه وأصبح يوسف هو عزيز مصر، عزيز مصر يعني مثل رئيس مجلس الوزراء، مثل رئيس مجلس الوزراء. وكان الحكم في مصر آنذاك حكما ملكيا، مثل بريطانيا شلون، الملكة صورة بس، أسرة مالكة ينتقل الملك فيهم صورة، ولكن الحكم لرئيس الوزراء. فمن كان رئيسا للوزراء ملك مصر، وهذا الذي جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أهله إليه كما هو في خواتيم سورة يوسف، واجتمع شمل الأهل، ثم جلسوا وتركوا ما هم فيه وجلسوا وين؟ في مصر. إذن هذا هو كان والله أعلم بداية قدوم بني إسرائيل إلى مصر. ثم استوطنوا، ولا شك أنهم كانوا في عزة وكانوا في منعة، لأن ولدهم منه يوسف هو اللي يحكم، فكان لقومه شوكة وعزة لعزة يوسف عليه السلام. وهكذا توارث هذا الأمر إلى أن جاء فرعون موسى. وكلمة فرعون أو مصطلح فرعون هو الملك، كان يسمونه الأقباط فرعون، يعني فرعون مو اسمه، فرعون لقب، مثل تقول ملك الحبشة يلقب بالنجاشي، ملك الفرس يلقب بكسرى الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى في زمانه أبرويز، قيصر الذي هو هرقل، المقوقس هو لقب لملك الإسكندرية، وهكذا. فملك مصر يلقب بفرعون، فالفرعون الذي كان في زمن يوسف عليه السلام غير فرعون الذي كان في زمن موسى. الذي كان في زمن موسى يقال أن اسمه الوليد ابن مصعب، الوليد ابن مصعب هكذا كان اسمه، قد تكون هذه ترجمة لاسمه الله أعلم. المهم هذا تناقلها أهل التاريخ أن هذا هو فرعون موسى، يسمى بالوليد ابن مصعب. هذا الرجل كان ظالما غاشما، استحيا بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ومعنى يستحيي نساءهم أي أنه يستخدمهم في الأعمال الشاقة وفي الأعمال المبتذلة، مثل يعني الأمور الوظائف الشاقة والأمور المتواضعة. فهذا معنى يستحيي نساءهم. وكان قد جعل بني إسرائيل في نواحي القرية، في نواحي البلدة، ما يختلطون مع الأقباط، مع الفراعنة الذين هم علية القوم، روحوا معزولين، اللي يبيله خادم يأخذ منهم، اللي يبيله كذا يأخذ منهم فقط، هذه كانت وظيفتهم. وكان هذا الرجل جبارا طاغية ظلوما غشوما، يسوم الناس سوء العذاب، القتل عنده مثل شربة الماء. فسار الناس في هذا الوضع المزري الرهيب المخيف كما وصفه الله تبارك وتعالى بقوله في سورة القصص، وهي من أكثر السور التي ذكرت تفاصيل قصة موسى، وكذلك سورة طه، وكذلك سورة الأعراف، لكن من أكثرها سورة القصص. يقول الله عز وجل: إن فرعون على في، قبل ذلك قال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. اسمع الحق يا محمد صلى الله عليه وسلم، تريد تفاصيل قصة موسى سينبئك الحكيم الخبير. قال: إن فرعون على في الأرض، تكبر، وجعل أهلها شيعا أي طوائف متناحرة، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أي في الخدمة المبتذلة والشاقة، إنه كان من المفسدين. هكذا وصف الله عز وجل حال فرعون الوليد ابن مصعب. ثم الأدهى والأمر والأعظم والأشد أن هذا الفرعون الطاغية أصدر قراراً بذبح جميع أولاد بني إسرائيل من الذكور، كل ذكر يولد ذبحه على طول، وأمر جنوده بأن يأخذوا معهم الشفار يعني السكاكين والقوابل، قوابل الحريم اللي تولد جمع قابلة، وأن يلفوا يدوروا على بيوتات بني إسرائيل ويفتشوا يقلبون المرأة الإسرائيلية بطنا على ظهر، فإذا وجدوها حاملا ضبطوها يعني راقبوها، ثم يتناوبون عليها حتى موضع حتى وقت ولادتها، فينظرون وتأتي هذه القابلة، ثم إذا وجدت الوليد ذكرا دفعته إلى الشفارين الذباحين فذبحوا. جبروت ما عرف بالتاريخ إلا من هذا الخبيث المخبث الزنديق بشار لعنه الله، كذلك فرعون العصر استمروا على هذا الحال سنة سنتين ثلاث أربع. قبل أن أكمل ما الذي جرى بعد ذلك، كان سبب هذا القرار الفرعوني الظالم الخبيث المجرم سببه أنه رأى رؤيا، رأى رؤيا أزعجته، قام فزعا ثم دعا جلساءه وطلب من يعبر له هذه الرؤيا، فعبروها له بأنه سيولد من بني إسرائيل ولدا ذكرا سيكون ذهاب ملكك على يديه. هذه القصة المشهورة في سبب اتخاذ فرعون هذا القرار، على أنهم قالوا سببا آخر، قالوا إن بني إسرائيل كانوا يتحدثون فيما بينهم أن الله عز وجل قد بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما ذكرنا قصته، عندما أتى مع زوجته سارة إلى مصر يدعوهم إلى الله، وعلم ملك مصر آنذاك الفرعون في زمن إبراهيم، عندما علم بقدوم سارة عن طريق عيونه التي كان يبثها، وكانت سارة أجمل النساء، وكان هذا الرجل مولعا بالنساء، وطلبها وراودها كما تعلمون، وحماها الله عز وجل، فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن الله سينتقم من ملك فرعون وسيخرج من صلبك يا إبراهيم من يكون هلاك وذهاب ملك فرعون على يديه. هذه قصة ثانية، ولذلك كان بنو إسرائيل يتوارثونها، خصوصا مع اشتداد الظلم من قبل هذا الظالم، فكانوا يتناقلون وينتظرون ويجتهدون في أن يخرج هذا الولد الذكر الذي تتحقق البشارة على يديه. على أي حال، سواء كانت هذه أو الأخرى، المهم هو بلغه إما عن طريق المنام أو عن طريق هذه النبوءة، بلغه أنه سيخرج من بني إسرائيل من يكون هلاك ملكي على يديه، فلذلك اتخذ قرارا بقتلهم. طيب، سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشر، وبعدين قاعد ذبح بهذولا. طيب، ما الذي جرى؟ أصبحت الفجوة كبيرة، لأن الذين كانوا يخدمون الأقباط أو الفراعنة من بني إسرائيل كبروا وشاخوا ولم يستطيعوا يعني يقوون على هذه الأعمال الشاقة، وفي المقابل ليس هناك صف ثاني، تقتل أنت الذكور، فوقعوا في مشكلة، أعني الأقباط، فذهبوا إلى فرعون، تعال يا طويل العمر الله يأخذ عمرك، الأمر كذا وكذا وكذا، إذا استمر هذه المشكلة ستقع مشكلة كبيرة، ماذا تريدون؟ قالوا لا، عد القرار. طبعا سهلات يعد القرار، ما في مجلس أمة، عد القرار على طول. فقال إذن هناك سنة ذبح وهناك سنة سماح، خفف شوي الأمر، وسار الناس على هذا الأمر، سنة يذبحون وسنة سماح. قدر الله تبارك وتعالى، والله حكمة بالغة أيها الإخوة. شوف، ما تجرأ مخلوق ظالم رعديد وأعلن التحدي لرب العزة والجلال إلا أتاه الله من مأمنه. الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى أن يجعل ولادة موسى في سنة السماح، ليس كذلك؟ بلى. ولكن الله سبحانه وتعالى زيادة في نكاية هذا الظالم الرعديد أراد أن يكون موسى في سنة الذبح. ولد هارون أخو موسى، لأن أكبر من موسى بسنة، في سنة السماح، حملت أمه. ومن تقدير الله لها، عندما قلنا أن هؤلاء العسس كانوا يلفون في كل سنة، الحين لا، سنة يرتاحون سنة يلفون الجنود معهم القوابل لتولد، ثم تدخل هذا تفتيش على طول على النساء الإسرائيليات وتقلبها، تفحص حامل محامل. سبحان الله، على أنه اقتربت ولادتها ولكن الله عز وجل أخفى هذا الحمل. يعني حين تولد بالسنة هذه يبين، سبحان الله، كان حمله خفيفا، لم تظهر آثار الحمل على أم موسى. من الذي يدبر له؟ الله، كما قال الله عز وجل: والقيت عليك محبة مني، هذه لها شأن سنذكرها بعد قليل، والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني وبحفظي وكلاءتي. مو أنت اللي تدبر يا موسى عليه السلام، هناك أمور تدبر لك من قبل الحكيم الخبير، ستفتح لك الأبواب المغلقة. المهم، ولدت أم موسى في سنة الذبح، ما شافوها، ثم أسقط في يدها، ما تصنع، سيقتل لا محالة. وكانت دوريات التفتيش في كل يوم، طبعا وضعته سرا مع قوابل لبني إسرائيل وأخفوا أمره، وفي كل يوم يجيئونها يفتشون. ماذا كانت تصنع؟ بعد الطفل ما تتحكم فيه، يبكي يصيح، مو على كيفك. فصنعت له تابوتا من خشب، مثل سرير من خشب، وكانت إذا تحينت اقتراب هؤلاء المجرمين للتفتيش تضع موسى في هذا التابوت، وكان بيتها قريبا من نهر النيل، فتضعه في هذا النهر وتربطه بخيط وتشد الخيط إلى بيتها عشان ما يروح بعيد، وتقذفه في اليم، يجون يفتشون يطالعون، ما في شيء. إذا خرجوا، خرجت وشدت الحبل ثم أخرجت موسى، وهكذا. وأيضا هذا كان بتدبير الله عز وجل، أنه هو الذي سخر لها أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم إلى الساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وأوحينا إلى أم موسى في سورة القصص، هذا الوحي ليس كما قال ابن حزم عليه رحمة الله ومن وافقه من أهل العلم أن هذا الوحي وحي نبوة، أبداً. من شروط الأنبياء الذكورية، ما في امرأة نبي، ما في نبي يعني ذكر. فهذا الوحي من الله عز وجل لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد، كما قال الله عز وجل على النحل: وأوحى ربك للنحل. هل النحل أنبياء؟ لا طبعا، إنما هذا الوحي إيش؟ إلهام. وهذا يقع لكثير من الصالحين والأخيار، أنه يعني سبحان الله يقول لك: والله يا أخي تصدق سويت هذا الأمر بدون تفكير عميق، فعلته سبحان الله كان خيرا. هذا توفيق، هداية من الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، توفيق من الله عز وجل. في يوم من الأيام وهي في هذه الظروف المرعبة المرهبة، يعني تخشى أم موسى من صوت الباب ومن صرير الباب، فكانت تهرول مسرعة إلى ولدها، جو رعب، ذبح، القضية مغشمرة. ففي وسط هذه الربكة نسيت أم موسى أن تربط وأن تضبط الخيط، حطته في اليم ورجعت مسرعة لقدوم هؤلاء، ونسيت، أو أحسن أن نقول أنسيت من الله عز وجل أن تربط الخيط، فجرته المياه وأخذته، وكانت قد أغلقت هذا التابوت. طبعا خرجت مسرعة لم تجده، كادت أن تموت كما قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد، شوف الصورة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. خلص، الفؤاد القلب، فرغ قلبها من كل شيء إلا من موسى. فنزل بها من الهم والغم والبلاء أم تفقد ولدها ورضيعها في اليم. الأم لو تضيع ولدها بأي مكان مغلق، شو يصير فيها؟ كيف هذه الآن؟ لا، أضاعته وفي اليم، وهناك من يتهدده بالقتل. قدر الله عز وجل أن يصل هذا التابوت ويحمله الماء إلى الضفة الأخرى، حيث مسكن فرعون، قصر فرعون. وكانت جواري امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، وكانت آنذاك على الكفر وعلى دين هذا الخبيث المجرم فرعون. كنا الجواري يغتسلن عند ضفة النهر، فوجدنا هذا التابوت التقطنه، ولكنهن هبنا وخشينا وخفنا أن يفتحن التابوت، يعني قالوا ربما يكون فيه أموال وذهب، فإذا أتينا بالتابوت مفتوحا نتهم أننا أخذنا شيئا، فلذلك هبنا أن يفتحن التابوت، وإنما حملناه مباشرة وذهبنا به إلى سيدتهن وهي آسيا بنت مزاحم. فتحته لأول وهلة عندما نظرت إلى موسى الرضيع وهو في التابوت، قذف الله حبه في قلبها. وهذه كانت من آيات موسى عليه الصلاة والسلام، أنه ما رآه أحد إلا أحبه، ليس فقط أحبه حبا عاديا، يتمكن حبه من شغاف قلبه لأول نظرة. وهذا لقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أخذته هذه المرأة وذهبت إلى فرعون فقالت له، أمر فرعون هذا الخبيث بقتل موسى كما قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان، هامان هو وزير فرعون، وزيره السوء، وعند مجموعة وزراء، لكن هذا إبليس، قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. أخذت وذهبت إلى فرعون، أمر فرعون بقتله مباشرة لأنها وفق القانون. فقالت له: لا تقتلوا. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. شوف سبحان الله، يعني في هذا دليل أن الإنسان يتفاءل بالأمور، وأن الأمور مرتبطة بنيات أصحابها. هي تفاءلت وقالت: عسى أن ينفعنا. نفعها ولا ما نفعها؟ نفعها، نفعها في الدنيا أنه أخرجها من الشرك إلى التوحيد، ونفعها بالآخرة أنها ستكون من أهل جنات النعيم. في أحسن من هذا النفع بعد؟ في أبدا. وانظر ماذا قال فرعون الخبيث المخبث عندما قالت هي: قرة عين لي ولك، فقال له: أما لك هو قرة عين، أما لي فلا حاجة لي فيه. قال ابن عباس: فوالله لو قال قرة عين لي ولك لهداه الله. عرفت كيف؟ فلذلك الإنسان يتفائل بالأمور. فقالت له: قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعم، أما لي فلا حاجة لي فيه. فكان موسى قرة عين لآسية، كان سبب هدايتها إلى التوحيد وسبب دخولها إلى الجنات النعيم، وكان نقمة على فرعون، وكان سببا لذهاب ملكي كما سنذكر بإذن الله عز وجل. المهم، فرحت به آسية بنت مزاح امرأة فرعون، لأنها كانت لا تلد، ما عند أولاد، لا هو يعني لم ينجبها، فكانت شغوف بهذا الولد فتبنته، وكان التبني طبعا في زمانهم جائزا، وحتى في صدر الإسلامي أو صدر يعني نعم الإسلام كان جائزا، حتى أبطله الله عز وجل بقوله: ادعوهم لآبائهم. فتبنته واتخذته ولدا. الآن أصبحت في مشكلة، وهي أنها جاء موسى هو رضيع، فحاولت آسية بنت مزاحم أن تقرب له الطعام، وسخرت طبعا له خلاص الآن القصر، قصر فرعون أصبح لا شغل لهم ولا عمل إلا موسى. سبحان الله، هذا الذي كان يريد أن يقتله الله عز وجل جعله يلتقطه ويربيه في قصره ويجلسه على فراشه، ثم بعد ذلك يكون سبب هلاكه على يديه، كما قال فرعون بعد ذلك يقول: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. رباه سنوات طويلة. فتريد أن تطعمه، ما يأكل، طفل رضيع شلون يأكل؟ تقدم له الطعام لا يأكل، أتته بالمراضع ينفر لا يقبل على حليبهن وعلى ثديهن، زاد بكاؤه زاد حزنها، فأمرت جواريها وجندها وحاشيتها: انزلوا إلى الأسواق التمسوا له المراضع، أي واحدة مرضع ترضعه. نزلت الجواري. طبعا في هذه الأثناء بعد أن حزنت أمه عليه، طبعا الأم الآن أم موسى ما تدري أين ذهب الله بموسى، وغالب ظنها طبعا الأفكار تودي وتجيب فيها، غالب الظن قالت أكيد يعني رضيع وألقي في يم، غالب الظن سيغرق وسيكون طعاما للأسماك المفترسة، هذا الذي غلب على ذهنها. قال الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني من, من, من عظم الهم الذي ركبها، خلاص ما فيها الآن صبر أن تكتم حال موسى، همت بالخروج وتصيح وتبحث عنه وتسأل عنه الناس، وفي هذه فضيحة، خلاص حتى لو وجد سيقتل. قال سبحانه وتعالى: لولا أن ربطنا على قلبها. سبحانه مثبت القلوب، ثبت قلبها. قال سبحانه وتعالى: وقالت لأخته قصيه. ده أخت قالت شوفي دوري، قصي أثره، سئلي عنه بس من بعيد. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قلنا الآن خرجوا إلى السوق ليبحثوا عنه ويلتمسوا المراضع، خرجت أخت موسى تبحث طبعا دون سؤال حتى لا تفضح الأمر، فبصرت من بعيد وجدت يعني زحم من الناس، جنود الملك فرعون معه القابلات والدايات، معهم هذا الرضيع يبحثون عنه، يبحثون له عن مرضع، فبصرت به عن جنب من بعيد من جنب حتى لا تفضح أمره، وعرفته وعرفت الموضوع أنهم يبحثون عن مراضع، فأتت كما قال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت، من الذي قالت؟ أخت موسى. فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون. هنا توقف الجنود والتفتوا لهذه البنت: تعالي، ايش دراك؟ من أين علمت أنه سيرضع من هذه المرأة؟ ومن أين علمت وعرفت أنهم سيكونون له ناصحون؟ شكوا في الأمر، فتداركت هذه الطفلة الصغيرة وأنطقها الله بأنها قالت لهم: قالت: غايتنا خدمة الملك، وغايتنا التقرب إلى زوجة الملك، بس نبي الفليسات، ما نضع لكم بلاش، تعطونا. فانطلت عليهم هذه الحيلة وصدقوا كلامها وذهبوا بموسى إلى أمه. عندما ذهبوا إلى أمه قربت ثديها، التقم موسى ثديها، فمن الله سبحانه وتعالى عليها بهذه المنة أنه ردها إليه، أنها رد موسى إلى أمه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر، شوف البشارة: إنا رادوه إليك، ليس هذا فقط، وسيكبر وسيعيش وسيكون سيد من سادات الناس، سنجعله نبيا مرسلا. كرامة ما بعدها كرامة لهذه المرأة: إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. قال سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله حق بأنه وعدك عندما قال: فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لتعلمي أنه حق. وعدك اثنتين عندما ألهمك أن تلقي موسى في اليم حتى ينجو من بطش فرعون، وعدك الله عز وجل بأنه سيعطيك اثنتين، سيرده إليك فرده إليك، وسيجعله من المرسلين وسيجعله من المرسلين. فوعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طبعا عندما شرب موسى ورضع موسى وشبع موسى وقرت عينه وعين أمه وهدأ من بكائه وصياحه، أخذته أمه طبعا مع الجنود أخذوها إلى قصر فرعون. فعندما رأت امرأة فرعون آسية ما جرى لموسى سرت، فرحت أنه رضع وهدأ وسكت بكاؤه. ثم عرضت آسية بنت مزاحم على أم موسى أن تبقى عندها، طبعا هي ما تدري أن أم موسى إلى الآن هي إيش؟ مرضع مستأجرة. فقالت: امكثي عندي في القصر وسأجزل لك العطاء، ما في حل، أنت لم يقبل من النساء إلا أنت. ثم قالت أم موسى قالت: لا أستطيع البقاء، إن لي بعلا وعيالا أقوم على خدمتهم، إن شئت دفعته إلي. فوافقت آسية امرأة فرعون على مضض ليس لها خيار، وطلبت من أم موسى أن تأتيها كل يوم بولدها، تعتقد أنه ولدها بالتبني، قالت: ائتيني بكل يوم بولدي، عندما ترضعيه ويطمئن ويشبع ائتيني به ليجلس معه. وفعلا استمرت على هذا الحال حتى فطمته، والفطام يكون لسنتين. فعندما فطمته خلاص الآن ما في حاجة لأمه، سيأكل الطعام. في يوم من الأيام وآسية بنت مزاحم مسرورة بموسى أتلاعب أتلبس، واليوم الذي أتاها به يعني بعد فطامه، طلبت من جواريها ومن خدمها وحرسها، قالت لهم: اليوم سيأتي ابني موسى، يعني خلاص ينتقل فطم، وأريد من كل واحد منكم أن يستقبله بهدية. يلا عاد تعال، كم هدية بيأخذ موسى الحين؟ حتى قال أهل العلم، قال: فسد خدم آسية وحشمها وجواريها الطريق، يعني وقفوا على جنبي الطريق من بيت موسى، من بيت أم موسى إلى قصر فرعون، ومادين الهدايا. شوف كرامة الله عز وجل. ولتصنع على عيني، لا تنسى هذه. فعندما دخل، دخلنا الجواري وهن يحملن موسى محملا بهذه الهدايا، وإذا بامرأة فرعون آسية بنت مزاحم أمه بالتبني كما تعتقد، قد استقبلته بأجمل وأثمن وأحلى وأغلى الهدايا فرحة ومسرورة بقدوم موسى، ثم حملته بعد ذلك إلى فرعون. فرعون أخذ موسى ووضعه في حجره، فما كان من موسى إلا أن تناول لحية فرعون وشدها إلى الأرض. غضب فرعون، وما كان من جلساء السوء الأبالسة كهامان وغيره إلا أنهم قالوا: تذكر أن إبراهيم، أنهم يعتقدون أي بني إسرائيل أن الذي سيخرج من ذرية إبراهيم سيصرعك ويوقعك إلى الأرض. طيب وش العلاقة؟ قال: لا، في علاقة. شوف هذا الآن جر لحيتك إلى الأرض، يعني أهو، يعني ذبحه. وفعلا هم هذا الخبيث وأمر جنوده بقتل موسى، ولكنها أتت مسرعة تناقل لها الخبر من حاشية فرعون: أدركي ابنك. جاءت مسرعة إلى فرعون وقالت: لما تقتله؟ قال: فعل كذا وكذا، وهم يعتقدون في نبوءتهم أنهم سيسرعني، وقد جر هذا الغلام أو الطفل لحيتي إلى الأرض. فقالت له، وكانت حظية عنده، يعني لها مكانة في قلب فرعون، قالت له: إنه طفل لا يعقل، وليكن بيني وبينك أمر، يعني اختبار، ونشوف نفصل شو نسوي. قالت لي: تأتي بإناء فيه جمر وإناء فيه تمر، وقيل إناء فيه لؤلؤ، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن جاء في حديث الفتون الذي رواه ابن عباس، وكما قلنا لكم أنه حسن، أنه جيء بإناءين: إناء فيه جمر من نار، وإناء فيه لؤلؤ. فقالت: لنقربه إليه ننظر، إذا أخذ اللؤلؤ معناته أنه يعقل فاقتله، وإذا لم يتناول اللؤلؤ فهو لا يعقل. فعلا أتى بالإناءين ثم قربوه إلى موسى وهو طفل كما قلنا سنتين، فقدم يده أن يلتقط تمرة أو لؤلؤة على الروايتين، ولكن الملك صرف يده إلى إناء الجمر. ولتصنع على عيني. فعندما اقترب ليأخذ جمرة أدركت فرعون، تصور فرعون أدركته شيء من الرحمة، فأبعد يده حتى لا تحرقه هذه الجمرة، واقتنع بأنه فعلا طفل لا يعقل، وأن ما جرى منه يعني من شد لحيته، وفقط لا يعدو أن تكون قد طاشت يده كما يفعل الأطفال، شيل الطفل حوشك طراق منه يحوشك كذا، تحمل عاد يعني. طبعا كل ضحكه وحايشه مظاهره. فالمقصود انه يعني فقط طاشت يده وتعلقت في لحيته، فهدأ نفسه ويعني انهى هذه المشكله. اخيرا حتى نختم هذا اللقاء، نشأ موسى عليه الصلاه والسلام. طبعا لم يذكر لنا لا كتاب عزيز ولا سنه مطهره كيف كانت نشأته، لكن في الجمله فيما يظهر من سياق القصة العام أنه كان صاحب مكانة وصاحب حظوة، ومنذ أن نشأ وأخذ يشب خفت وطأة الأقباط والفراعنة على بني إسرائيل، لأن ذول الحين خوالة ولا لا، بنتهم رضعته فهم خوالة من الرضاع، فكان هذا سبب، سبحان الله، انظر إلى بركة موسى، كان هذا سببا في يعني أن خفت وطأة فرعون وحاشيته عن بني إسرائيل، أصبحت لهم مكانة، إذا واحد منهم تأذى راح لموسى، وموسى الآن من أمة مرت فرعون، فواصل درجة أولى، فخفت وطأة العذاب عليهم. في يوم من الأيام كان موسى داخلا وكان شابا يافعا، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها كما قال الله عز وجل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. متى هذا الوقت؟ قيل وقت الظهيرة، قيل بين العشاءين كما قال عبد الله بن عباس. المهم دخل في وقت الناس فيه، عامة الناس قد هجعوا إلى بيوتهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، اثنين تهاوشون، واحد من شيعته يعني من ربعه، من شيعته يعني من جماعته، إسرائيلي، والآخر قبطي من جماعة فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال لإسرائيل افزع، فجاء إليه موسى يفاككهم يوخرهم عن بعض، ما كان ظلوما، ما كان بطاشا، ما هذه أخلاق الأنبياء، لا يفاككهم بس. القبطي كأنه رفع صوته يريد أن يتهجم على موسى، في وسط هذا اللغط وكزه موسى فقضى عليه. شوف القوة التي آتاها الله عز وجل موسى، وموسى ما قصد أن يقتله، وموسى قصد فقط أن يدفع عنه، فوكزه لكمه بقبضة يده، يعني كما نسمي العامي إيش؟ بوكس، ضربه بقبضة يده فوكزه موسى فقضى عليه، مات. ثم ندم موسى وقال هذا من عمل الشيطان، أنا ما أردت هذا الأمر، ما قصدته. المهم ندم موسى واستغفر الله عز وجل. ثاني يوم أيضا وهو يسير في هذه النواحي، وإذا بذلك الإسرائيلي أذرع المشاكل متهاوش مع واحد ثاني، أمشكلجي هذا، أيضا عندما رآه موسى قال افزع لي يا موسى، فأتاه موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب بعدما قتل الأول، وندم وقال هذا من عمل الشيطان، وخاف لأن هذا الذي قتل من حاشية فرعون قد تقع مشكلة. في اليوم الثاني على طول قال الله تبارك وتعالى فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هم تهاوش مع واحد ثاني بعد. قال له موسى إنك لغوي مبين، طبعا مشاكل، فأقبل عليه موسى يعني أقبل على الإسرائيلي الذي من شيعته وهو يزجره، يقول له إنك لغوي مبين، يشدد عليه في الكلام، فعندما أقبل عليه موسى بهذه الطريقة وهو يزجره خشي الإسرائيلي أن يقتله موسى كما قتل القبطي بالأمس. هو عندما قتل القبطي طبعا هم كانوا لوحدهم فقط كما ذكر الله عز وجل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما في أحد بالسوق، فوجدوا هذه الجثة، من الذي قتله ما يدروا، لكن يعلمون الذي قتله واحد من بني إسرائيل، لكن من لا يعلمون. ذهبوا إلى فرعون وقالوا له يعني انتصر لنا، بدأ هؤلاء يتجاسرون وقد قتلوا أحد حاشيتك، فأبى فرعون إلا أن يأتوه بالبينة، قال أتوني بالبينة من اللي اقتله وأنا أقتص منه. فعندما جاء في اليوم الثاني كما قلنا الآن ووقعت نفس المشكلة مع هذا الإسرائيلي المشكلجي ومع القبط الآخر، واستنصر موسى فزجره موسى وأقبل عليه يريد أن يزجره، فخاف الإسرائيلي وأفشى السر وقال كما قال الله تبارك وتعالى، قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، الكلام الآن على الظهر والله أعلم كلام الإسرائيلي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن فضح الأمر، سمع القبطي هذه الكلمة وعلم من الذي قتل القبطي بالأمس أنه موسى، ذهب مسرعا إلى فرعون وقال له الذي قتله موسى، وكأن فرعون يبيها يعني من زمان يدورها يبي الزلة، فعلى طول مباشرة أصدر أمرا بإحضار موسى لقتله. خرج الجنود، سمع أحد المقربين من فرعون وكان محبا لموسى، سمع هذا الأمر فذهب، يعني سلك الجنود الطريق الرسمي المعروف وهم غير مسرعين، يمشون على راحتهم عادي، يعني ما دار في خلدهم أن موسى سيفر من مصر. فذهب ذلك الرجل الصالح ليخبر موسى، ذهب من طريق مختصر ووصل إلى موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون، وهو يصيح ويقول كما قال الله عز وجل في صورة بديعة تجعلك تعيش مع هذه الآيات، قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ولم يقل الله عز وجل وجاء رجل، يعيشك بالقصة، وجاء رجل من أقصى، شوف تحس أن بدأت الصورة سبحان الله تتمثل أمامك، كانت مدينة وطرق وكذا وهناك رجل يأتي من بعيد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي مسرعا، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سبحان الله، هذه الآية قبل أن أكمل أذكر لكم يعني موقف مختصر جدا. في زمان الدولة العباسية، في بداية الدولة العباسية، وقد ذكرناها في دروس ماضية، أن الدولة العباسية بطشت بالدولة الأموية كما هو معلوم، وكان بداية بطشها في خراسان في تلك البلاد، بلاد فارس، هنا كانت انطلاقة الدولة العباسية. فكان والي الأمويين على خراسان مسلم بن يسار، هذا هو والي الأمويين على 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 بلاد على بلاد فارس. فعندما استحوذ أبو مسلم الخراساني هذا الجبار، هذا صوت بني العباس، هذا مثل الحجاج يوسف الثقفي لبني أمية، جبار، حتى قيل سفك في يوم من الأيام 100,000 نفس من المسلمين، وكانت فيه نزعة فارسية، كان شعوبيا. المهم أرسل أحد أبناء عمومة مسلم بن يسار إليه ليطمئنه حتى إذا صادي يبطش فيه. فأتى هذا وهو لاهز ابن قريظ، أتى إلى مسلم بن يسار في بيته ومعه جنود أبي مسلم الخراساني. الحين بيقول له بحذره أن مهما كان هنا أدركته العصبية القبلية، وصل ما يجوز قدر فيه، بس مو قال شو يحذره، إذا قال له احذر سمعه جنود أبي مسلم الخراساني. فمسك المصحف بعد أن قال له أبو مسلم الخراساني يريدك ويريد أن يكرمك، ودارنا كذاب لكن ما يقدر يقول غير الحكي. فمسك المصحف في بيت أبي مسلم يسار وفتح المصحف وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج. طبعا هذه الصورة نقلها الجند إلى أبي مسلم الخراساني هذا الداهية الرعديد الجبار، ففهم أنها رسالة من هذا من ابن عمه، فقال: أدركتك الحمية العربية، فقتله به. فهنا جاء هذا الرجل من قوم موسى وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى لساعته، ما ذهب إلى البيت وخذ أبدا، مباشرة الجنود في الطريق والموت قادم، فخرج مسرعا خائفا، أين أذهب؟ فخرج موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجيني من القوم الظالمين. نقف عند هذا الحد الذي خرج فيه موسى عليه الصلاة والسلام خائفا من مصر، أين اتجه؟ أين وصل؟ ما الذي جرى له؟ هذا ما سيكون كلامنا بحول الله عز وجل في درس غد إن كان في عمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.